بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا تحت عنوان المسألة الرابعة، وهي ما يتعلق باختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني. ذكرنا في السابق مطالب ثلاثة، وها نحن نعرج على المطلب الرابع. والمطالب الثلاثة السابقة هي أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي، وأن الثاني أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين، والثالث أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري. أما الرابع الذي نحن بصدده الآن، أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما. قال رحمه الله تعالى: بيان الرابع من أوجه. أحدها أن كل واحد من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار، بمعنى أن اعتبار التحسيني أقل من اعتبار الحاجي، واعتبار الحاجي أقل من اعتبار الضروري، ففسر ذلك بقوله: فالضروريات آكدها، ثم تليها الحاجيات والتحسينيات، وكان مرتبطا بعضها ببعض. يعني أن هذه الضروريات والحاجيات والتحسينيات ليست منفكة عن بعضها في الواقع، فهي مرتبطة بعضها ببعض. كان في إبطال الأخف، أي الرتبة الأخف، كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه. فلذلك بحسب الترتيب الذي ذكره قال: ومدخل الإخلال به، بمعنى أن مدخل الإخلال بالرتبة الأعلى هو الإخلال بالرتبة الأدنى. يعني إذا تطرق الإخلال بالتحسينيات فإن ذلك يؤدي إلى الإخلال بالحاجيات، وهكذا بالنسبة للضروريات والإخلال بالحاجيات فإنها مؤدية ومدخل إلى الإخلال بالضروري. قال: ومدخل للإخلال به. إذن في قوله ومدخل للإخلال به، أي مدخل للإخلال بما هو آكد، أي مدخل للإخلال بما هو آكد. فصار الأخف كأنه حما للآكد، والراتع حول الحما يوشك أن يقع فيه، فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه. إذن يريد أن يقول: لا تظنوا أنني إذا قلت لكم إن فوات الصفة لا يلزم منه فوات الموصوف أنه لا علاقة بينهما بالمرة، بل إن فوات الصفة قد يؤدي إلى الخلال بالموصوف ولو لم يؤدي بالفعل إلى ارتفاعه كليا. فهنا يقول إن المكملات حامية لما هو أعلى منها وآكد، فلذلك لا تظن أن الإخلال بالمكمل لن يؤدي إلى الإخلال بالأصل، بل إن الإخلال بالمكملات يؤدي إلى الإخلال بالأصول وبالآكد بوجه ما. ثم ذكر مثالا، قال: ومثال ذلك الصلاة، فإن لها مكملات وهي ما سوى الأركان والفرائض، ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان، أي المخل بالمكملات مخل بالفرائض والأركان، لأن الأخف طريق إلى الأثقل. إذن هناك ارتباط بين المكمل والأثقل، وهو أن الإخلال بالمكمل سيؤكد لك أن هناك إخلالان بما هو في الرتبة الأعلى والآكد. إذن يريد أن يقول لنا: إياكم أن تتهاونوا في المكملات، لأن الإخلال بها طريق للإخلال بالأثقل. ثم بدأ بالاستدلال على ذلك بقوله. قال: ويدل على ذلك ما في الحديث من قوله عليه السلام: كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقول من قال، وهو من أقوال السلف: إني لا أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، أي لا أتدخل بالتحريم، لا أقول إنها حرام لأنها سترة من الحلال. قال: وهو أصل مقطوع به متفق عليه، ومحل ذكره القسم الثاني من هذا الكتاب. هذا الكتاب أي كتاب المقاصد، والقسم الثاني منه مقاصد المكلف. قال: فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به، أي بالإخلال بالأخف وهو المكمل، معرض للتجرؤ على ما سواه. فكذلك المتجرئ على الإخلال بها، أي المكملات، يتجرأ على الضروريات، لأنه قال إن الحاجيات كالمكمل الضروري والمحسنات كالمكمل للحاجيات. فإذا قد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق إبطال الضروريات بوجه ما. ويعني هنا تأكيد على العلاقة بين الكمالات وبين الأصول. ولاحظ أن قوله هنا الكمالات أوسع من المحسنات التي هي الرتبة الثالثة، لأنه عندئذ تصبح الحاجيات في رتبة المكمل للضروريات، وبالتالي هنا استخدم الكمالات بالمعنى الذي يشمل المحسنات والحاجيات والمكمل للضروري، أي الكمالات، أي ما سوى أصل الضروري، ما سوى أصل الضروري، فيدخل مكمل الضروري ويدخل الحاجي ويدخل التحسيني. فيقول لك إن الإخلال بمكمل الضروري أو الإخلال بالحاجي أو الإخلال بالمحسن، فهذه الثلاثة معا معناها أن الإخلال بواحدة منها يؤدي إلى الإخلال بالضروري الذي هو في رتبة الأصل. قال: ومعنى ذلك أن يكون تاركا للمكملات ومخلا بها بإطلاق، بحيث لا يأتي بشيء منها، وإن أتى بشيء منها كان نزرا، أو يأتي بجملة منها إن تعددت، إلا أن الأكثر هو المتروك والمخل به. ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن، وكانت إلى اللعب أقرب، وكانت إلى اللعب أقرب. ومن هنا يقول بالبطلان في ذلك من يقوله. إذن هنا يقول إن من أخل بكثير من محسنات الصلاة ومكملاتها التي ليست كالوصف الذاتي، فإذا أخل بكثير منها صارت صلاته أقرب إلى اللعب، وهنا يعتبر ذلك مخلا بالصحة ومؤديا إلى البطلان. لو ترك سنة من سنن الصلاة مثلا فلا تبطل، لكنه لو ترك ثلاث سنن، فعند المالكية عليه أن يجبر ذلك بسجود السهو، كان سلم من صلاته وخرج من المسجد وطال الوقت بحيث لا يمكن أن يتدارك، يجب عليه أن يعيد الصلاة، مع أن الجهر بالقراءة مكمل، الجهر بالقراءة مكمل، لكنه إذا تركه في كل الصلاة صار مخلا بالصلاة كلها، لأنه أو ترك السنن بالأكثر، يعني ترك التشهد الأول متعمدا فصلاته باطلة مع أنها سنن، لأنه أخل بالأكثر وهو الأكثر الثلاث. فلذلك هنا عندما يقول الإمام الشاطبي في قوله في ذلك من يقوله، وهو مذهبه، لكنه عندما يقرر هنا أصولا عامة لا يقتصر على مذهب مالك ولا على المذاهب الأربعة، إنما يقرر أصولا اتفقت عليها الشرائع السابقة المنزلة، وشرع من قبلنا شرع لنا. قال: وكذلك نقول في البيع، إذا فات ما فيه ما هو من المكملات كانتفاء الغرر والجهالة، أوشك أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصود، فكان وجود العقد كعدمه. ما مقصود الناس من عقودهم في معاوضاتهم؟ التكسب. فإن كان هناك غرر وجهالة فهذا يؤدي إلى المقامرة، أبيعك حاوية ملابس مغلقة، أقول لك تشتريها وهي مغلقة ولا يحق لك لا أن تفتح وتبحث، إذن هنا غرر وجهالة. فإذا اشتريتها ظهر لك فيما بعد أنها لا تساوي نصف القيمة، فهنا ندم أحد المتبايعين، وبالتالي بيوع الغرر والجهالة فيها ندم أحد المتبايعين، وجاءت الشريعة لحماية المتبايعين من الندم. كبيع سيارة مثلا مسروقة، صاحبها يبيعها بنصف القيمة لأنه لا أمل في العثور عليها، وذاك يشتريها على أمل أن يعثر عليها، فإذا عثر على السيارة ندم البائع، وإذا لم يعثر عليها ندم المشتري. لذلك هنا أخل بالعقد، مع أن الغرر والجهالة كما قلنا من المكملات، لكنها في هذه لما كثرت وتناقضت مع مقصود المتعاقدين بالمعاوضة والربح، تمام، أوشك أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصود، فكان وجود العقد كعدمه، بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده، كما هو الحال في شراء السيارة المسروقة والحاوية المغلقة التي لا يطلع المشتري على شيء منها. فلذلك قال بل قد يكون عدمه، أي عدم ذلك العقد، أحسن من وجود ذلك العقد، وكذلك سائر النظائر. إذن هنا ذكر لك مكملا قد أدى إلى الإخلال بأصل البيع، أدى إلى الإخلال وحكمنا بالبطلان، لكن لا يعني أننا حكمنا بالبطلان أن هذا البيع الفاسد عندئذ يعني يكون مردودا من كل وجه. ففي حال العثور على السيارة نلجأ، ثم تلفت السيارة بيد المشتري وتعذر رد السيارة إلى البائع، عندئذ نلجأ إلى تقييم السيارة، نلجأ إلى تقييم السيارة في البيع الفاسد. فالبيع الفاسد نفسخه ونلغيه، لكنه قد يفوت بمفيتات البيع، قد يفوت بمفيتات البيع، مثل التلف، كتلف السيارة، مثل النقص. فلذلك البيوع الفاسدة، وهذا يعني مدروس في الفروع، أنها قد تفوت بالتلف، قد تفوت بالنقص، قد تفوت بحوالة الأسواق، قد تفوت بتعلق حق الغير كالرهن، كأن يجري بيع فاسد لسيارة ثم يقوم المشتري بالبيع الفاسد برهنها وتعلق حق ثالث. إذن هنا عليك أن تلاحظ أن هذه ليست كبيع الدم، هذه ليست كبيع الميتة التي لا تقيم أصلا، والخمر الذي لا يقيم. فلذلك هنا في موضوع الغرر والجهالة كأوصاف أمضينا العقد الفاسد بسبب الفوات وفسخناه قبل الفوات. إذن هذه الملاحظة إنما هي ملاحظة لما يمكن تداركه من إرادة المتعاقدين ومن تصحيح العلاقات ما أمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني رأى الأعرابية يبول في المسجد هو وأصحابه نهاهم عن التعرض له، وأذن له بالإقامة على هذا الفساد وفي المسجد. لماذا؟ لأنه يريد أن يحمي مما هو أفسد منه. فإذا أمضينا العقد الفاسد إنما نحن نريد أن نتلافى فسادا أكبر، وهو أننا نعيد سيارة مشطوبة إلى مالكها بالعقد الفاسد، نقول هذه سيارتك وأعطي المبلغ كاملا للمشتري، فالعقد فاسد. نحن نقوم بعملية ترميم، لم نعترف بالثمن المسمى، وإنما قلنا بتقييم السيارة وإعطائها قيمة عادلة، فأقمنا على العقد الفاسد استفادة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أمضينا عقدا فاسدا فإنما هو للوقاية مما هو أفسد منه. ولذلك حديث بول الأعرابي في المسجد هو درس في مراعاة مقاصد الشريعة في تدارك المفاسد الكبرى وإزالتها إذا كان ذلك يتعين بارتكاب مفسدة أقل. فنحن لا نعيش في الجنة ولا نعيش وضعا مثاليا، نحن نعيش في هذه الدنيا. إذن في قوله هنا إنما يريد أن يبين لنا أننا في اختلال بعض الأوصاف المكملة أدى ذلك إلى اختلال الأصل بوجه ما. انظروا إلى اختلال البيع بوجه ما، نفسخ العقود قبل وجود السيارة أو المبيع بيعا فاسدا، العين قائمة، ارجعي إيتها العين إلى المالك وهذا المال يعطى للمشتري وانتهينا من الأمر. لكن لو تلفت العين المبيعة بالعقد الفاسد في يد المشتري عندئذ نمضي العقد الفاسد. إذن هو لم يلغى من أصله كليا ولكن دخله الاختلال بوجه ما، دخله الاختلال بوجه ما، أي دخل على الأصل اختلال نتيجة الإخلال بالمكمل، دخل على الأصل وهو البيع إخلال بوجه ما. ونؤكد هنا أن هذا النظر الأصولي للإمام الشاطبي إنما يتكلم فيه من داخل المذهب الفقهي المالكي، وهو مطل على ما هو في المذاهب الأخرى فيما يتعلق بمراعاة الخلاف، وممتد إلى شرع من قبلنا، وهذه كلها من أصول مالك. فهذه الأصول في خصوبتها تمكن الإمام الشاطبي من هذا الترتيب الذي لا يقتصر على بيان المذهب المالكي، بل هو أيضا ممتد ومتعمق في المذاهب الأخرى وخصوصا الحنفي فيما يتعلق بإمضاء العقود الفاسدة في حالات معينة وإبطالها مطلقا في حالات أخرى. وكذلك الإمام مالك يعتبر من أصوله شرع من قبلنا. لذلك نقول إن ترتيب العقود الفاسدة بين ما يصح إمضاؤه ويلغى الشرط، كأن يشترط البائع على المشتري بأنه إذا ظهر أن المبيع مستحقا للغير كأن يكون مسروقا أنه لا يتحمل المسؤولية، فنقول له إن هذا الشرط ملغى والبيع صحيح، فلا يكون عندئذ البيع فاسدا لذلك لخفة المخالفة. فنقول إن هذا الوصف لم يؤثر على أصل العقد بالإبطال، وهو وصف ضمان عدم الاستحقاق أنه لا يتحمل إذا كان المبيع مسروقا أو تركة ولكن الوارث تصرف من غير علم الورثة ومن غير وكالتهم، كأن يكون التصرف بعد موت الموكل. فعندئذ ألغينا الشرط وصححنا العقد. وفي حالات يفسخ العقد قبل الفوات، إذا لاحظوا في هذه الحالة لم يفسخ العقد أبدا وأمضيناه وصححناه وألغينا الشرط، وفي حالات يفسخ العقد قبل الفوات ويمضي بعد الفوات كما هو الحال في العقود الفاسدة ومن زواج وطلاق وشركات وما إلى ذلك. وهذا في الفروع كثير، ومن أراد أن يرجع إلى النكاح وفي شرحي على أسهل المسالك أو في شرح الرسالة فهذا واضح. ومنه ما لا يمضي أبدا كبيع الخمر والدم وبيع الأعضاء، فهذا لا يمضي أبدا، وهذا راجع إلى اعتبار قوة الفساد وضعفه من حيث بطلان الأصل المكمل من عدمه. إذن عندما يرتب الإمام الشاطبي المكمل باعتباره وصفا لا يؤثر بالأصل والمكمل باعتباره وصفا ذاتيا يلغي الأصل، إنما هو من ثمرة هذه الفروع، إنما هو من ثمرات هذه الفروع. لذلك نرى أن الإمام مالك راعى الخلاف بحسبه في الأنكحة والبيوع مع الحنفية، في الإمضاء في حالات معينة، وأحيانا لا يراعي الخلاف. حتى ولو أمضى الحنفية البيع وقت نداء للجمعة فإن الإمام لم يمضي، وذلك لقوة النهي المتعلق بالزمن، إذ لا يمكن فصل الفعل من الزمن، فأصبح النهي هنا ذاتيا على خلاف الصلاة في الأرض المغصوبة، إذ يمكن أن يخرج من الأرض المغصوبة، لكن من الزمن لا يمكن أن يخرج من الزمن. فنحن نقول فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر للمستقبل، وبالتالي الزمن ليس منفكا عن الفعل، لكن المكان ليس من أجزاء الفعل. الفعل يدل على أمرين بالتضامن، على الحدث وعلى الزمن. فإذا الزمن داخل في صلب الفعل، ولذلك لم يراعي خلاف الحنفية فيما يتعلق بالبيع وقت النداء. ويشتد النهي في الصوم يوم العيد للسبب نفسه من حيث جهة الزمن. لذلك نقول هذا الاتجاه في المذهب في مراعاة أدلة المخالف في الاجتهاد هو اجتهاد في الأدلة وليس تقليدا. يعني الإمام مالك لم يقلد الحنفية، إنما كان يراعيهم بحسب الأدلة، فلما نظر إلى الجمعة لم يراعهم كما بينت. وهذا كله مفيد في توسيع مدارك الباحثين في الفقه المالكي، أنهم متسعون في مراعاة خلاف المذاهب الأخرى، بل هم آخذون بما هو أكثر من ذلك، آخذون بشرع من قبلنا، فكيف لا يكون المذهب المعتبر كالحنفية والشافعية والحنابلة في شريعتنا من باب أولى لابد أن يكون شرعا لنا. هذه الخصوبة في أدلة المذهب وفي اتساع المذهب قادرة على أن تخرج مثل الشاطبي، يتسع في أدلة الشريعة بمراعاة الخلاف، ثم يتمدد إلى شرع من قبلنا فيتكلم بنظرة شمولية ممتدة إلى خارج المذهب وإلى الشرائع المنزلة السابقة، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه النظرة الشمولية التي يمررها لنا الإمام الشاطبي في كتاب المقاصد. إذن في هذا التصنيف للمكملات أن هناك من المكمل ما هو كالوصف الذاتي للأصل، وعليه قد يكون وعليه هنا يخل بالأصل فيزيله، ومنها ما لا يكون مخلا بالأصل ولا يكون كالوصف الذاتي لكنه قد يخل بوجه ما، قد يخل بوجه ما. لذلك عندما ننظر إلى الربا والاحتكار، الربا يؤدي إلى التضخم، وبالتالي لما نقول منع الربا من المكملات إلا أن الإخلال بهذا المنع أدى إلى التضخم وانتقاص القوة الشرائية بيد الناس بسبب توليد النقود، لأن الربا يؤدي إلى ضخ مزيد من النقود الدفترية والنقود التي تسمى مصرفية وهي نقود وهمية، وعندئذ هناك ضخ زائد لنقود وهمية بسبب الربا والإقراض، وعندئذ هناك ازدياد في النقود لا تقابله زيادة في السلع، بالتأكيد هنا عرض النقود قد زاد، ويؤدي هذا إلى انتقاص القوة الشرائية لعدم وجود زيادة مقابلة في إنتاج السلع والخدمات. إذن عاد هنا المكمل على أصل المال بالانتقاص والإخلال. لذلك الله عز وجل أعلن الحرب على آكل الربا، هناك السارق اللص الذي يكسر الأقفال ويدخل إلى المنازل أو يضع يده في جيبك أو يختلس من الأدراج، هذا لص قليل التأثير بالنسبة إلى المرابي، ومع ذلك شرع الله تعالى له الحد في قطع اليد من حيث إنه يدخل بطرق خفية. أما المرابي فإن الناس يذهبون إليه بأقدامهم ويتوسلون إليه، وعليه ليس كالسارق الذي يعني يقتنص الفرصة للدخول إلى المنازل والدكاكين ليسرق، لكن المرابي يسرق من مكتبه الفاخر ويتسلط على الناتج القومي للأمم ويمتص عافية الاقتصاد لنفسه بالقوانين وبحماية القانون، وعليه نجد أن الربا مخل بأصل المال. كذلك الاحتكار، عندما تحتكر شركات معينة إنتاجا ضروريا وحاجيا للمجتمع، احتكار الأقوات، فهذا مضر بالنفس. فلذلك نحن أمام ضرورة مراقبة السوق، لأن السوق هو الجهاز الذي يحدد السعر العادل. هذا إذا كان السوق صحيا، فيه قوى العرض والطلب تتكافأ بعدالة دون احتكار، دون سلطة متدخلة. لذلك نحن لا نستطيع أن نذهب إلى تطبيق العدالة في العقود إذا كان السوق مشوها وينتج أسعارا ومؤشرات أسعار غير حقيقية غير عادلة. لذلك عدالة العقد لا تفيد إذا كانت السوق ظالمة وتعطي مؤشرات غير صحيحة عن الأسعار. كذلك في موضوع المكملات، نقول إن إخراج الزكاة أصل، ووصول هذه الزكاة إلى النفس المحتاجة والمضطرة إليها لدواء وطعام ولباس، فنقول إن هذه الزكاة أصل. لذلك لابد أن توزع بحسب ما نص الشرع عليه، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فلذلك لابد من مراعاة البقعة الجغرافية التي تخرج منها الزكاة، فلا يجوز نقلها من بلد شديد الفقر إلى بلد أقل فقرا، فهذا يدخل الخلل على الأصل، بأن الفقراء الذين نبت هذا الزرع وأنتج هذه الثروة عندئذ لا يرى أنها تعود عليه بالخير، وبالتالي هناك شعور بالظلم، وقد يؤدي ذلك إلى اختلال أمني، يؤدي فيما بعد إلى شيوع الجريمة وتهديد النفس، ثم تهديد الأمن العام للمجتمع. إذن الإخلال بالمكمل هنا أدى إلى الإخلال بالأصل، أو الأخذ بكرائم أموال الناس، فهذا مخل بالتكميلي، هذا مخل بالتكميلي، بمعنى أنك أخذت زائدا عما يجب في الشرع، فتعديت على أموال الناس فأخذت ما هو يعني أثمن وأغلى، كان يأخذ من الإبل خيرها. لذلك راعت الشريعة حقوق الفقراء فلا يأخذ من الرديء، وراعت حقوق الأغنياء فلا يأخذ من كرائم أموالهم، حتى لا يخل بالتكميل الذي في النهاية يخل بالأصل. لكن لو نقلت الزكاة للأشد فقرا فهذا مراع للأصل ولا يخل بالمكمل، وهكذا ينبغي أن يكون الميزان. القصاص يجب أن يطبق على عجل حيث ثبت الحكم بوجه صحيح، فإذا أخرنا القصاص عن وقته أخل بالتكميل، وقد يؤدي ذلك اللي هو تأخير إجراءات التقاضي، وبعد تأخير إجراءات التقاضي إلى سنين مع أن القضية في منتهى الوضوح، ثم بعد ذلك الحكم، ثم بعد الحكم أيضا هناك تأخير، فنحن عندئذ لا نأمن غائلة الانتقام والثأر. وهنا يكون قد دخل، مع أننا حكمنا بالقصاص، دخل اختلال على الأصل، أن القصاص لحماية النفس من جانب العدم، فقد يؤدي تأخير إجراءات التقاضي يؤدي إلى فيما بعد إلى تأخير التنفيذ، ومن ثم يتعجل أولياء الدم، فيؤدي ذلك إلى وقوع نفوس أخرى بريئة ومعصومة. ونحن هنا يجب أن نكون أنقياء أصفياء في موضوع ما يتعلق بالشرع وتطبيقات الشرع. فالغرب الذي أصلا لا يقوم في أوروبا مثلا بتطبيق عقوبة الإعدام، يطلب من بلاد عربية وإسلامية إلغاء عقوبة الإعدام، وهي أصلا التسمية ليست تسميتنا، نحن عندنا القصاص. فهناك مطالبة بإزالة الأصل، وعندما يطالبون بإلغاء القصاص يكونون عندئذ قد هدموا أصل الدين، لأن هذا حكم شرعي، ويكونون أيضا قد هدموا النفوس. وهنا نحن نلاحظ أن هناك محاولات لإضعاف البنية الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، في بلاد تعيش منظومات اجتماعية معينة عاشت على حكم الله عز وجل بالقصاص للمجرمين، وعندئذ هناك من يريد أن يفرض الدنيوية والنظرة الفلسفية المغايرة، ونحن نقول لهؤلاء لا إكراه في الدين، يريدون أن يكرهون على دينهم وفلسفتهم. نحن هنا نفس أزهقت، وهناك أولياء الدم يريدون حقهم المشروع، وعليه موضوع الإتيان بحقوق الإنسان المجرم وجعله مقدما على حقوق المقتول وعلى حقوق المعصومين، هذا من الإخلال بأصل شرعي، سواء كان أصل في رتبة القصاص أو كان أصلا في رتبة الدين، لأن الذي أمر بالقصاص هو الله سبحانه وتعالى. وقد مضى بك عما قريب كلام الإمام الشاطبي أن هذه الضروريات والحاجيات والمكملات ليست منفصلة في الواقع، بل إن إهلاك النفوس يعني أنه لا يوجد نفس عاقلة تخاطب بالشرع، وبالتالي إهلاك الإنسان يعني تعطيل الدين، لأن الدين هو خطاب للإنسان، والنفس الإنسانية المعصومة قد هلكت. أو الإخلال بالعقول، يعني يمكن أن يتبادر بالإخلال بالعقول شرب الخمر، لكن هناك ما هو أسوأ من مثل هذه الفلسفات، هي إخلال بالعقول. فإذا أخل بهذه العقول بحيث أصبحت مقلدة للفلسفة الدنيوية، بالتأكيد هذه العقول المقلدة للتاريخ الأوروبي أو الغربي عامة، أو الفلسفات الدنيوية الاشتراكية وما إلى ذلك، فهي عندئذ تعود على العقل بالإبطال، ويصبح هذا العقل يعمل بعملية معاكسة للشريعة ومعادية لها. وبالتالي الأفكار الفاسدة والفلسفات الدنيوية الباطلة لابد أن تدرج تحت تهديد العقل الإنساني. ولذلك الفلسفة الدنيوية التي تنظر إلى أن الموارد شحيحة، أن الموارد شحيحة والناس يتكاثرون بما ينذر بمجاعة، فلنقم بحرب استباقية، نحصد زروع الآخرين حتى لا نموت نحن من الجوع. إذن هنا إخلال بالعقل. العقل هنا لا أعني به العقل الطبيعي الذي له أصول وقواعد، إنما عقولهم الخاصة بهم وميولهم النفسية، كما هو الحال في نظرية مالتوس في المجاعة، أن الموارد الزراعية لا تنمو بشكل كاف لكفاية مجموعة بشرية، وبالتالي لابد من الحرب لحماية أنفسنا من المجاعة. أيهما أخطر على البشرية، هذا الفكر الفلسفي أم السكران الذي يمكن أن يفيق بعد وقت؟ فهؤلاء سكارى لا إفاقة لهم، سكارى الفلسفة الدنيوية المعادية للشرع، وبالتالي هذه الفلسفة هي تخل بأصل العقل. ولا بد من تصنيف الفلسفات المعادية للشريعة على أنها فلسفات مخلة بأصل العقل الذي يؤدي إلى الإخلال بأصل الدين، ومن ثم شيوع الجريمة والإخلال بالنفس الإنسانية. فلذلك عندما نتكلم عن ضروري العقل لا يجوز لنا أن نبقى مع ذلك المتعلق بحد شرب الخمر، بل هناك فلسفات توضع معادية للدين وتعطل خطاب الدين للعقل الإنساني، كان يعتقد أن هذه الشريعة هي بنت التاريخ، ويفسر القرآن ويفسر الحديث تفسيرا تاريخيا بحيث يحجب الشريعة عن الواقع الذي نعيشه. فمن هنا الفلسفات الدنيوية التي تعادي الشريعة وتتناقض معها تعتبر إخلالا بالعقل المخل بالخطاب الشرعي الموجه للعقل، فعندي سكران لا يتوجه إليه الخطاب، وهناك أناس أدخلوا على أنفسهم ما هو أشد من السكر من تلك الفلسفات الفاسدة حتى عطلت خطاب الشريعة. لذلك هنا يجب أن ننتبه إلى ما قاله الإمام الشاطبي من ترابط هذه الرتب من الضروري والحاجي والتحسيني، وكل واحد من هذه له أصل ومكمل. علينا أن لا ننظر إلى هذا النموذج على أنه جزء منفصل في أجزائه، بل لابد من مراعاة أنه كل متكامل لا ينفصل فيه الحاجي عن الضروري، لأن الحاجي مكمل للضروري، ولا ينفصل فيه التحسيني عن الحاجي، لأن التحسيني مكمل للحاجي، والمكمل للمكمل مكمل للأصل والضروري كما بينه الإمام الشاطبي. إذن النموذج في موضوع المقاصد لا يجوز أن ينفصل بأي حال من الأحوال كما بين الإمام الشاطبي، وإلا وقع الخلل في الجميع، وإلا وقع الاختلال في الجميع. إذن هذا النموذج هو الممثل لكليات الشريعة التي توضع على الجدار، بحيث يمكن للمسلمين أن يبحثوا من خلال هذه الكليات وهذه الأصول وهذه القواعد جزئياتهم، وأن يرتبوا جزئياتهم هنا بحيث لا تكون هذه الجزئيات متناثرة كالشظايا التي لا يمكن جمعها. إذن هنا ننوه ونؤكد على بيان الإمام الشاطبي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.